10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، تركيا توافق على إطلاق الماء والعبرة بالتنفيذ، وربع ألغام العالم غير المنفلقة مزروعة في العراق. يرى مراقبون أن أزمة الماء في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تتحول إلى فتيل نزاعات إقليمية خطيرة، ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن ما يعانيه العراق من شح في موارده المائية يهدد منجزات الحكومة العراقية في بناء علاقات ودية مع الجيران، ويعقد جهودها الرامية إلى إشاعة الاستقرار والأمن. وفي هذا الشأن يقول نمرود رفائيلي المحلل في معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط في واشنطن إن تزايد الحاجة إلى الماء في البلدان المجاورة للعراق يجعل توزيع الموارد المائية توزيعاً عادلاً مصدر نزاعات يمكن أن تنفجر في أي وقت.
هذه حقا واحدة من أخطر المشاكل التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط في المستقبل، وهي مشكلة تنطوي على خطر اندلاع حرب يشعلها نقص الماء والجفاف والنمو السكاني. لقد عمدت تركيا وإلى حد ما سوريا وبدرجة أكبر إيران إلى خفض كميات الماء التي تتدفق إلى العراق، ونتيجة لذلك لا يحصل العراق على ما يكفي من الماء.
في هذه الأجواء توجه وفد وزاري عراقي إلى تركيا لإجراء محادثات في إطار الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي، وعلى الأخص بحث قضية ما. أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز عقب المحادثات مع وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد إن حكومته وافقت على زيادة إطلاقات الماء إلى العراق خلال الشهر المقبل للتخفيف من آثار الجفاف الذي ضرب العراق خلال السنوات الماضية. وقال يلدز أن تركيا وافقت على إطلاق 555 مترا مكعبا بالثانية في نهري دجلة والفرات. وأضاف الوزير التركي أن سوريا من جانبها ستطلق مزيدا من الماء للعراق خلال هذه الفترة. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد في بيان صادر عن مكتبه أن الجانب التركي وافق على ضمان تلقي العراق كمية تتراوح بين 450 مترا مكعبا في الثانية و500 متر مكعب في الثانية في نهر الفرات لغاية 20 من تشرين الأول المقبل. إذاعة العراق الحر اتصلت بمدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبد الله في إسطنبول، حيث شارك في المفاوضات مع الجانب التركي. وأشار عبد الله إلى أن أزمة الماء في العراق استأثرت بمحادثات الوفد العراقي مع المسؤولين الأتراك.
احنا الجانب العراقي أوصل رسالة صريحة وواضحة إلى الجانب التركي أن مشكلة العراق هي المياه بالوقت الحالي، وكل الأمور تمحورت حول هذه النقطة بالذات، يعني وعطيت أسبقية عالية من الجانب العراقي. تفهم الجانب التركي هذا الموضوع، تفهم هذا الموضوع. لا أعطى استعداده لأن هو تفهم الموضوع وأعطى استعداده ليعني إبداء التعاون في هذا الجانب.
علي الدباق قال في بيانه أن تركيا تعهدت بإطلاق ما لا يقل عن 550 مترا مكعبا في الثانية عند الحدود التركية السورية، حيث سيقوم الجانب التركي بتعويض سوريا عن كميات المياه الإضافية إلى العراق خلال موسم الأمطار القادم. وهذا ما أكده مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبدالله في حديثه لإذاعة العراق الحر من إسطنبول، ولكنه دعا إلى التروي إلى حين التوثق من رؤية الكمية الموعودة من الماء تدخل الأراضي العراقية حقا.
هذا الرقم صحيح لأنه إحنا ما نزال نزيد ما يتحقق بالواقع في إرادتنا في حصيبة، أنا يهمني ما يوصل للعراق، واضح؟ ما أقدر أنطيك رقم هسه لحين ما يصير يتحقق شيء واقعي في منطقتنا في حصيبة، بس أكو وعود والوعود قائمة وأكو تفهم وهذا ما نعمل لأن يتحقق يعني.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله لإذاعة العراق الحر إن الأيام القليلة المقبلة ومنطقة حصيبة على الحدود مع سوريا ستبين ما إذا كان الجيران عند كلمتهم.
خلي نشوف الإيرادات مالتنا في حصيبة، ما تزال الإيرادات دون المستوى المطلوب لحد الآن. ماكو داعي نستعجل بإعطاء تصريح متفائل حاليا لحين ما نوصل إلى يعني الواقع على الميدان، ماكو بالفعل يعني يتحقق الإيراد يعني. أكو موضوع اتفاق إيجابي، أكو اتفاق إيجابي بس ما يزال يحتاج إلى وقت حتى نعرف الموقف بشكل سليم. لازم أعرف الإيرادات في حصيبة شقد، يلا أقدر أنطيك نتيجة دقيقة.
نعم، ومتى تعرفون أستاذ عون يعني ها؟
والله خلال أيام قريبة يعني، خلال أيام قريبة يعني نتوقع أنه يصير زيادة أو يصير تغيير يعني خلال أيام قريبة إن شاء الله.
في غضون ذلك يقف هذا الفلاح متفرجا على أطفال قريته يلعبون الكرة في حقوله التي أحالها الجفاف ساحة جرداء.
من 3 سنوات لحد الآن ماكو ماي مياه، وإحنا نملك أرض زراعية وعندنا مواشي وعندنا أراضي يعني مو شلون ما كان، وهسه وما زلنا نستمكن نزرع كافة الموجودات يعني المحاصيل الشتوية والصيفية، كان الماي يصعد إلى تقريبا 15 متر أو 16 متر، وهسه صار ساحة للطلاب يلعبون طوبة بيه.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن الوفد العراقي توصل إلى عدة اتفاقات وتفاهمات مع الجانب التركي، وأنها ستوقع خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للعراق في 1 تشرين المقبل. تعرض العراق أرضا وأنهارا وهواء إلى أضرار جسيمة بسبب الحروب التي مرت على البلد وإهمال السلطات لقضية الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها الفرد العراقي، ويتبدى ما أصاب بيئة العراق من أضرار في مشاكل صحية واقتصادية يعاني المجتمع برمته من استمرارها دون علاج. هذا الوضع تطلب استحداث وزارة تعنى بشؤون البيئة لأول مرة في تاريخ الوزارات العراقية، وخلال الفترة الممتدة منذ تأسيس الوزارة قبل نحو 6 سنوات أصبح العراق عضوا فاعلا في منظومة العناية بالبيئة، وانضم إلى اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات دولية متعددة، كما تقول وزيرة البيئة نرمين عثمان حسن في حديث لإذاعة العراق الحر.
استلمنا الوزارة والعراق ما كان داخل إلى أي اتفاقية دولية. اليوم العراق عضو في كثير من الاتفاقيات الدولية، من أهم الاتفاقيات الدولية اتفاقية أوزون، اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اللي تعني باتفاقية أوزون، تخلص من كل المواد المستنفذة للأوزون، والآن عمل جاري بالنسبة إلى اتفاقية كيوتو للتغيير المناخي. دخولنا إلى هذه الاتفاقية صارت صدى بالنسبة أيضا للعالم، لأن احنا دولة منتجة لدينا نفط كبير يعني. أيضا هناك مساعدة للعراق، دخلنا إلى اتفاقية التصحر، دخل اتفاقية بازل، هو اتفاقية بازل للتخلص من المواد الكيميائية، دخلنا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك أيضا دعم من الجانب الاتفاقية للعراق، دخلنا إلى اتفاقية أوتاوا اللي هو التخلص من الألغام.
اتفاقية أوتاوا تتميز من بين الاتفاقيات التي عددتها وزيرة البيئة بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، لأنها تنص على إزالة الألغام المضادة للأفراد التي ما زالت تفتك بالمدنيين. ولكن إزالة الألغام كما تنص اتفاقية أوتاوا تشكل في بلد مثل العراق تحديا يتطلب جهودا ضخمة بسبب أعدادها التي باتت هاجس العاملين في هذا المجال، كما أوضح مستشار شؤون الألغام في وزارة الدفاع العميد الركن صالح قدوري لإذاعة العراق الحر.
لحد الآن أنه المعلومات المتوفرة لدينا في وزارة الدفاع أن عدد الألغام المزروعة في العراق بصورة عامة من شماله إلى جنوبه وخاصة المناطق الحدودية وبعضا من المناطق الداخلية في بعض من المحافظات يقدر ب 25 مليون لغم، وهذا العدد أعتقد رقم كبير جدا بدولة بحجم العراق، وعليه فيشكل هذا الرقم حقيقة هاجس لدينا ونخطط نحن في سبيل إزالة هذه الألغام.
مهمة تنظيف العراق من نحو 25 مليون لغم على جسامتها ازدادت تعقيدا بسبب الخلاف حول الجهة التي تتولى مسؤولية العملية وإدارتها، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة كمال حسين.
من مدة من قبل تقريبا أكثر من سنة كان عندنا مشكلة في هذا الملف، مشكلة أنه يا من هي الجهة المسؤولة عن قضية إزالة الألغام. تكلفت وزارة البيئة في الحقيقة من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع، وتحول هذا الملف إلى وزارة البيئة وشكلنا خلية عمل دائرة لشؤون الألغام، لكن تقاطعت معنا وزارة الدفاع باعتبار هي كان وجهة نظري أن هذه هي الجهة المسؤولة عن إزالة الألغام، وبالنتيجة يجب أن يحول الملف إلى وزارة الدفاع.
يبدو من المنطقي أن تحتج وزارة الدفاع على إناطة مهمة عسكرية بحتة مثل الكشف عن الألغام وإزالتها بوزارة تعنى بإشاعة الخضرة وتلطيف الهواء وتنقية الماء مثل وزارة البيئة، ولكن للمدير كمال حسين رأيا آخر.
كل المنظومة العالمية حسب المعايير الدولية رفع الألغام للشؤون الإنسانية يجب أن يقودها قطاع مدني، وهذا معمول به بالعالم كله، حتى المعايير العسكرية غير معترف بها بالنسبة للعالم كله. هذا وين يأثر حقيقة؟ يأثر على قضية أساسية سيمر بها العراق مستقبلا، وأعتقد رئاسة الوزراء أدركت ذلك بحيث ما سلمت الملف إلى وزارة الدفاع، وهو موضوع الاستثمار. يعني الاستثمار في العراق على قضايا نفطية وقضايا زراعية، إن شاء الله سنقبل إلى استثمار في المنطقة خاصة في المجال النفطي، وأي إزالة بالمفهوم العسكري وبالمبادئ العسكرية سوف لن تعترف به الشركات. ولذلك الحقيقة المنظومة الوطنية تراجعت عن مبدأ إكفال هذا الموضوع إلى وزارة الدفاع وحولته خلته في وزارة البيئة.
لفت المدير في وزارة البيئة إلى أن وزارة الدفاع غير قادرة على الاطلاع بمهمة جسيمة مثل إزالة 25 مليون لغم في مدة محددة بمفردها.
قلنا يا أخوان يا وزارة الدفاع، إحنا بالبداية لحنكلف وزارة الدفاع، إذا اعتذرت وزارة الدفاع لحنكلف منظمات مجتمع مدني والشركات المحلية والشركات العالمية بصراحة، وهم الأخوان أدركوا ذلك يعني في وزارة الدفاع. إحنا منظومة وزارة الدفاع وحدها سوف لن تستطيع خلال 10 سنوات أنه تزيل الألغام حسب اتفاقية أوتاوا اللي وقعها العراق في 2008.
ويبدو أن العراق يحتاج إلى جيش من مزيلي الألغام الذين إعدادهم وحده يتطلب جهودا وإمكانات لا تتيسر لوزارة بمفردها، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة كمال حسين.
حدود 19,000 مزيل خلال 10 سنوات، وهذا طبعا عدد غير طبيعي ولا يمكن توفيره لا في وزارة الدفاع ولا في العالم المنظومة العالمية. أنت تحتاج حتى تدرب شخص، تحوله من شخص بسيط إلى شخص قادر على إزالة الألغام بكفاءة عالية، تحتاج ما لا يقل عن سنة تدريب. بعدين حتى مراكز التدريب ما تستطيع أن تتجاوب إلى أكثر من 30 واحد بالدفعة الواحد.
رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة على رأي المثل، وقد اتخذت وزارة البيئة هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الدفاع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب مزيلي الألغام في بلدان مختلفة، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام كمال حسين.
عندنا هناك برنامج لح يبدأ التدريب للعسكريين احنا مسؤولين عنهم، وحيبدأ التدريب لمجموعة من عندنا لأعمال السيطرة النوعية. طبعا المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت الحقيقة استعدادها لدعم هذا الموضوع مقابل يعني مبالغ جدا زهيدة، هو دعم حقيقة دعم دولي. منظمات الأمم المتحدة للديفلوبمنت بروجرام يعني لتطوير برنامج العراق أعلن أيضا استعداده. أيضا سوينا قنوات اتصال مع هيئة إزالة الألغام في إقليم كردستان، هو أيضا أعلنوا قالوا ما عندنا مانع نستقبل المجاميع لتدريبهم. وطبعا أكو في مناطق أخرى في الصين هنالك منظومة تعمل الآن حدود 25 مزيل لإزالة الألغام أرسلناهم من قبل إلى وزارة الدفاع.
تقول إحصاءات دولية أن ما يقرب من ربع الألغام الأرضية غير المنفلقة في العالم موجودة في العراق، حيث زرعت خلال 3 حروب مرت عليه منذ 80s، وتتركز غالبية هذه الألغام في المناطق الحدودية شمالا مع تركيا وإيران وجنوبا مع الكويت. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
شو صفها انا مقصر
حسنها كالبدر واكثر شو صفها
انا مقصر
شفتها والدار درب وعليها عيون تسبي يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بلقائكم دائما معنا مستمعين الأعزاء. هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر. نرجو أن تجدوا في فقرات ومواد بثنا هذا اليوم ما يرضيكم ويحقق رسالتنا بالتوازن والموضوعية ومتابعة قصص وحياة العراقيين. خلال هذه الساعة سنكون مع تقارير مراسلين، فمن الموصل آراء متباينة حول انتشار قوات مشتركة في بعض مناطق نينوى، والعيد هذا العام يأخذ لدى البعض شكلا آخر عما كان عليه خلال السنوات الأخيرة، ومواطنون كرد يتطلعون لأداء حكومتهم الجديدة، وعمال آسيويون يجدون فرص عمل في كربلاء. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل شعر. أعزائي، بدأت إجراءات نشر قوات مشتركة عراقية وأمريكية ومن حرس إقليم كردستان البيشمركة في بعض مناطق نينوى المحادة للإقليم، وتلقى هذه الخطوات ردود أفعال مختلفة، فبين مؤيد لها باعتباره إجراء قانوني لتوفير حماية لبعض القرى والمدن التي استهدفتها عمليات إرهابية مؤخرا، وآخر رافض يتخوف من أن يدفع تواجد القوات المشتركة إلى مزيد من التدهور الأمني في محافظة نينوى. بين الرأيين يدور تقرير مراسل الإذاعة في الموصل.
يبدو أن خطوات فعلية قد بدأت لتنفيذ مشروع نشر قوات مشتركة عراقية وأمريكية وحرس إقليم كردستان في بعض مناطق نينوى المحددة للإقليم لتأمين حمايتها حسب هذا المشروع، بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت بعض القرى مؤخرا وأوقعت العديد من القتلى والجرحى المدنيين فضلا عن الخسائر المادية. قائم مقام قضاء سنجار دخيل قاسم حسون أعلن عن وصول قوات أمريكية إلى سنجار لتنفيذ هذه الخطة، ما سيساعد ولو بشكل نسبي حسب قوله على إقرار أمن هذه المناطق التي تسكنها أقليات دينية تشعر بأنها مستهدفة، فيما أقام سكان بعض القرى سواتر ترابية حول قراهم تاركين منفذا واحدا فقط إليها لمنع دخول العجلات المفخخة، بينما نظمت قرى أخرى قوة من أبنائها لحمايتها. نشر قوات مشتركة في بعض مناطق نينوى يعد أمر قانوني حسب قول عضو البرلمان العراقي عبد المحسن السعدون.
القوات الأمريكية أرادت أن تنسق بين القوتين بيشمركة والقوات الجيش العراقي في سبيل أن تحفظ الأمن وتدفع الإرهاب عن هذه المناطق، لذلك أعتقد بأن هذه القوات المشتركة وهذه السيطرات الأمنية في هذه المناطق هي دستورية وقانونية وليس من صلاحية مجلس محافظة نينوى.
في هذا الوقت رفضت شخصيات سياسية وعشائرية ودينية في الموصل مشروع نشر هذه القوات المشتركة، عادة إياه مقدمة لحدوث تدهور أمني في المحافظة. عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب دعا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المحافظة وخاصة تنظيم قوة لحفظ أمنها من أبناء نينوى حسب قوله.
رفضنا لهذا الموضوع ورفض من منطلق وحدوي، نحن مع وحدة العراق، على الحكومة المركزية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه نينوى. احنا اليوم محافظة غير مرتبطة بأقليم، وبالتالي قوة الجيش فيها تابعة للحكومة المركزية. اليوم لا يقبلون احنا نتدخل بالقرار وندفع بهذه القوات، ولا يفتحون الباب حتى نجيب ناس فرقتين من أبناء المحافظة، حتى لو نضطر أن نجمع التبرعات من تجار وموظفي محافظة نينوى يقبلون. أهل الموصل أهل غيرة ونخوة يقبلون بهذا الموقف، يجب أن نتحرك تحرك تشاركي. نحن بصراحة ننتظر موقف مؤازر لهذا الأمر.
وبرغم رفض الحكومة المحلية في نينوى لخطط نشر قوات مشتركة في بعض مناطقها وأصدرت بيانا بذلك، إلا أن المحافظ أثيل النجافي أعلن بأنه سيتعامل مع القوات المشتركة كحالة قائمة من خلال الجيش العراقي فقط حسب قوله. عضو البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفض المشروع مؤكدا أن لأطراف دولية ولجان الأمم المتحدة دورها في تصاعد أزمة مناطق نينوى.
هذا المشروع مرفوض للاستيلاء على الأرض وتغيير هويتها واستغلال ظرف العراق الإنشاد. موجود أطراف دولية تسعى وتدعم داخل الأمم المتحدة إلى استمرار هذا الأمر. تقرير دمستورا الأخير هدفه توسيع المشكلة وليس حصرها. بدأ بإضافة مناطق جديدة كتلعفر وبعض مناطق ديالة، وبدأ بتثبيت أن هذه أراضي متنازع عليها وحدود لا بد أن تحسم، وهناك طلب واسع وكبير من كثير من الأطراف السياسية لتعديل هذه المسألة.
إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي سادتي، يأمل كثيرون أن يشيع العيد هذه الأيام أجواء أرحب من التفاؤل والأمل على أيامهم بعد أن سرقت أعيادهم السابقة أعمال العنف وعدم الاستقرار الأمني. يبدو أن قانون الحياة والأمل هو الذي يسود برغم الصعوبات، والدليل في أحاديث بعض مواطني بغداد ضمن هذا التقرير.
العراقيون وكعادتهم يحتفلون بعيد الفطر المبارك إسوة ببقية شعوب الدول الإسلامية الأخرى، وبسبب ما مر به العراق من متغيرات كبيرة سياسيا وأمنيا انعكست على نفسية الفرد العراقي، لهذا تجد العيد أصبح يختلف عندهم من عام إلى آخر، لكنه يبدو هذا العام يختلف عن بقية الأعوام السابقة حسب آراء بعض المواطنين.
طبعا انا هسه الان متوجه للناصريه زياره اقاربي واهالينا هناك بالناصريه، واشوف هاي العيد يختلف هواي عن الاعياد السابقه. يعني لما كنا قبل نروح للناصريه ما اشوفك فد مضاحي العيد، بس الان اختلفت يعني نار الاتصال، شفت الناس متهيئه يعني متحضر العيد، وهذا يعني يبعث داخلك الامل انه يعني الحياه اختلفت تغيرت، الناس بدات تتحضر العيد تتهيئ له، خصوصا يعني الاعوام السابقه والاعياد السابقه عشناها الم وحيف وحرمان، يعني الامور تغيرت غيرت يعني.
وربما يكون العيد أيضا فرصة للعراقيين لنسيان ما يمرون به من مطبات سياسية ونكسات أمنية، على أساس أن العيد قد تساعد أيامه التي يشعر بها العراقيون بالتفاؤل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة كما يراه الكاتب محمد الكعبي.
بالتأكيد العراقيين يحتفلون بهذا العيد عيد الفطر المبارك بشكل مضاعف، لأنه هذا العيد سيأتي بالتزامن مع قرب حلول الانتخابات التشريعية في البلاد. بالتأكيد الانتخابات هو مصير الشعب، وبالتالي الآن الشعب بدأ يفكر كيف يمنح أصواته لمسؤولين يقدمون له الخدمات اللي عانى منها خلال هاي الفترة الطويلة. إذن العيد هو كظاهرة اجتماعية، فرحة اجتماعية عامة تأتي بالتزامن مع هذه المناسبة التي يصبو لها العراقيون، أي الانتخابات يصبو لها العراقيون لبناء مرحلة جديدة، مرحلة تختلف عن المراحل القادمة في بناء الحياة وتقديم الخدمات لهم.
وفي جميع الاستطلاعات التي تجريها وسائل الإعلام للعراقيين أيام العيد وقبله تجد التفاؤل بأيامه أكثر استقرارا ينشده العراقيون لها دائما.
والله شعوري يعني هالعيد يعني مو مثل الأعياد الفاتت، هذا العيد أنا متفائل به وإن شاء الله يصير خير، لأنه إحنا بدينا نلاحظ يعني التطورات الأمنية والوضع الأمني صار زين، يعني هسه إحنا خلال رمضان نرجع لبيوتنا ب 12 نوبات 12 ونص بالوحدة، فبالعيد أكيد والحمد لله والشكر إن شاء الله نتأمل من قواتنا الأمنية همين تقوي جهودها وإن شاء الله عيد خير ومبارك على الأمة الإسلامية.
وبالرغم من كثرة المتفائلين بالعيد هذا العام، إلا أن البعض لا تفرق عندهم أيام العيد عن غيرها من أيام الحياة الروتينية، سواء كان العيد موجودا أم لا، وفي أحيان كثيرة ربما يعود السبب في ذلك إلى أسباب نفسية.
أنا بالنسبة لي العيد هذا ما يفرق عن الأعوام السابقة، يعني مو أنه ما يفرق أنه والله متفائل أو ما متفائل، لا، إنما شيء عادي يعني أيام وعطلة وثلاث أيام وأربعة وتمر حالها حال الأعياد السابقة، ما بيها فد شيء جديد، يعني العالم تعودت على هذا الروتين اللي مثل ما يقول مو روتين إداري، إحنا تعودت على هذا الروتين، ناس تشتري ملابس أو تطلع وكل ناس لا تعتزل وتقعد بالبيت، أما يلتمون للقارب أما يسيرون على آخرين، بس هي نقول إحنا فرحة ونتمنى الخير لكل العراقيين.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
يتجدد الترحاب بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نتواصل وتقارير مراسلي الإذاعة في المحافظات. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى مواطنين كرد يتطلعون لأداء حكومتهم الجديدة وتنفيذ وعودها، وعمال آسيويون يجدون فرص عمل في كربلاء. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج مواويل شعر. أعزائي، يتطلع كثير من الكرد إلى أداء الحكومة الجديدة لحل الملفات التي يضعها المواطن في أولوياته، ومنها فقر فئات غير قليلة من المجتمع، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، ولا تغيب الخدمات اليومية طبعا من قائمة المتطلعين لأداء الحكومة الجديدة برئاسة برهم صالح. المطلوب منها أيضا أن تحل ملف المشاكل بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة الإقليم، والآراء نجدها في تقرير عبد الخالق سلطان.
تعددت الآراء واختلفت الرؤى في الشارع الكردستاني حول تنصيب الدكتور برهم صالح رئيسا لحكومة إقليم كردستان وآزاد برواري نائبا له، والمهام التي ينبغي عليهما العمل عليها. فهذا ريبر إسماعيل الناشط في مجال المجتمع المدني يرى أن أهم المشاكل التي ينبغي إيجاد حل لها هي مشكلة الفقر التي عمت الشارع الكردستاني.
الإمكانيات المتاحة أو تستلم الحكومة من حكومة المركز بنسبة 17% ليست قليلة، وما يلاحظ في الشارع الكردي وجود طبقات فقيرة إلى مستوى أن الإعلام في هذه الفترة تلتفت إليها بشكل ملفت يعني. فهذه المشكلة يجب أن تعالج، أو المفروض السيد برهم يلتفت إليها بالتفاتة مبرمجة ومنظمة لمعالجتها. مشكلة التدخل الحزبي طبعا ما زال قائم، والمفروض أن يعتمد على الكفاءات الشخص المناسب في الموقع المناسب. مشكلة الفساد المستشري في عموم مؤسسات الحكومة يجب أن تعالج ضمن برنامج متكامل لإنهاء حالة الفساد الموجود.
أما أكرم ماي المدير العام لمنظمة الحقوق المدنية فقد أشار إلى أن على الحكومة القادمة أن تهتم بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين مثل الكهرباء والماء.
أعتقد مؤهلين، ولكل منهما تاريخ طويل في السياسة والإدارة، ولكن المهم هو مقدرة أو استطاعة هذين الشخصين القيام بإرضاء المواطنين، أي تقديم الخدمات. هل سوف يعالجان مشاكلنا اليومية المتعلقة بالكهرباء، بالماء، بالمواصلات، بالطرق؟ هذا ما يجب أن يثبتاه في المستقبل القادم.
في حين دعا قادر سليم من مركز لالش الثقافي كل الأطراف السياسية والشعبية في إقليم كردستان إلى الوقوف مع الحكومة الجديدة لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين الإقليم وبغداد.
في الحقيقة إن الأقليم بحاجة إلى أكثر من شخص أو شخصين لكي يستطيع أن يحل هذه المشاكل الموجودة بين أقليم وحكومة العراق الفيدرالي. برأيي إن الشخصين صحيح لهم دور، ولكن هما بحاجة إلى دعم الشعب، إلى دعم الوزراء الآخرين، إلى دعم البرلمان، إلى دعم حكومة الرئيس الأقليم. فهما الشخصين بوحدهما لا يمكن أن يقوموا بحل هذه المشاكل الأخرى.
من جهته أعرب عصمت خالد سليم رئيس نقابة عمال النقل في دهوك عن تفاؤله بتنصيب الدكتور برهم صالح نظرا للخبرة التي يتمتع بها.
لابد أن كل شخص مؤهل الذي يليق منصبه أن تكون لديه الخبرة الكافية، وأن تكون لديه الثقة الكافية والكاملة في أن يخدم شعبه وأن يلبي طلباتهم. فبنظري أن هذان الشخصان أكيد هما مؤهلان ما دام ثقة الشعب بهم وقيادتهم عالية بهم، فنتمنى لهم كل الموفقية.
يشار إلى أن 73 نائبا في برلمان إقليم كردستان كردستان كانوا قد صوتوا لاختيار الدكتور برهم صالح رئيسا لحكومة أقليم كردستان وآزاد برواري نائبا له في جلسة البرلمان التي عقدت في يوم الأربعاء المصادف 16 من أيلول الجاري. ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة خلال الشهر القادم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أصدقائي المستمعين، مفارقة تستحق الانتباه. فمع شكوى الشباب العراقيين من قلة فرص العمل والبطالة، يجد العديد من العمال الآسيويين فرص عمل في فنادق ومعامل وخدمات مدن عراقية مختلفة، ومنها كربلاء التي شهدت حضورا للعمال البنغال في قطاع الفندقة والخدمات. مواقف وآراء مختلفة من مواطني كربلاء حول العمالة الأجنبية، تابعها مصطفى عبد الواحد في هذا التقرير.
بالنسبة لاستخدام أصحاب المهن، مثلا أصحاب الفنادق، أصحاب الشركات يستخدمون العمال الأجانب، أولا أجورهم زهيدة.
العمال الأجانب هم من جنسية البنغلاديش. هذه بعض إشارة لوجود العمالة الأجنبية في كربلاء، ولم يقتصر عمل هؤلاء على مهنة محددة، بل هم يعملون في الفنادق والمطاعم وفي محلات بيع المواد المنزلية، كما يعملون في جراجات غسل وتشحيم السيارات، وهي ظاهرة بدت بالظهور منذ نهاية العام الماضي. ويبدو أن أرباب العمل باتوا يفضلون الأيدي العاملة الأجنبية لجملة من الأسباب، يشير إلى بعضها ماهر ناصر حسين من إدارة فندق الياسمين.
العامل الأجنبي يعمل بأقل تكلفة ويتقبل جميع العمل الموجود، العمال الموجودة.
يعتقد أصحاب العمل ومعظمهم من أصحاب المصالح التجارية أن العامل الأجنبي أكثر عطاء وتحملا من العامل المحلي، ويعزو أبو كاظم وهو صاحب أحد المطاعم ذلك إلى أن العامل الأجنبي هاجر من بلده بهدف العمل، لذا هو أكثر حرصا على التمسك بعمله وإنجاز واجباته من العامل العراقي.
متغرب هو وجاي، يعني على أقل خطأ، على أقل اعتبارات، يعني مو بالعمل ما يطبق واجب ما كذا ما كذا، ممكن أن يغادر العمل العراقي. يعني متوفر، احنا هسه مثلا العمال العراقيين أسبوع وبطل، أسبوعين وبطل، أكثر عامل ما يطول شهر.
لا توجد مكاتب في كربلاء لاستيراد العمالة الأجنبية، إنما هناك شركات في شمال العراق وبعضها في بغداد، ويمكن لأصحاب العمل في المحافظات الحصول على ما يحتاجونه من الأيدي العاملة من خلال هذه المكاتب والشركات. ويبدو أن العاملين الآسيويين راضين عن ظروف عملهم في كربلاء، حيث يقول أشرف الإسلام وهو بنغالي إنه كان يتقاضى في السعودية 150 دولارا شهريا، بينما هو يحصل الآن على 250 دولارا. ويتوقع أشرف أن يزداد سفر العمال البنغاليين نحو العراق حال سماعهم بأنباء تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في هذا البلد. من جهته يقول ماهر ناصر حسين وهو صاحب فندق:
هنا نحن نعطيهم على 250 دولار الأجنبي البنغلاديش، العراقي أكثر طبعا يأخذ مختلفة، أكو 350 أو 400 أو 450 أو 500. طبعا هذول إحنا منطيهم مبلغ زايد لأنه في نوع من العاطفية صار بيننا وبينهم، فظروفهم منطيهم في الشيء زايد، إحنا أكلهم ومنامهم علينا، عندهم فد غرفة مخصصة للمنام بالتحت لهم، والأكل لهم حالهم من حال العمال البقية.
ولكن في مقابل رغبة أصحاب المصالح التجارية باستخدام العمالة البنغالية، يبدو أن هذه الخطوة تقابل باعتراضات من قبل مواطنين في كربلاء، وأيضا لأسباب عديدة، أولها يتعلق بحاجة الكثير من العراقيين للعمل، كما يقول نوري أرزوقي إبراهيم الذي يعتقد أن العمالة الأجنبية تكلف البلد عملة صعبة.
يوجد في البلد كثير من العمال الفنيين والعمال المهرة التي لو توفرت لهم الفرصة الكاملة لاستطاعوا أن ينتجون بشكل أفضل مما ينتج العامل الأجنبي، إضافة لأن وجود هذا العامل الأجنبي عبارة عن عملة يعني تكلف البلد اقتصاديا، في حاجة إحنا إلى التفكير في كل خطوة نخطوها من أجل بناء البلد اقتصاديا.
وبالإضافة إلى ذلك، حذر بعض المواطنين من احتمال تحول العمالة الأجنبية إلى عبء على كربلاء بشكل خاص والعراق عموما، لما ينجم عن تواجدها من مشاكل، يقول هؤلاء المواطنون إن دولا أخرى في الخليج تعاني منها، بعضها أخلاقي وآخر جنائي، لذا يطالب المواطن باسم سعد عبد الأمير بمنع استخدام العمالة الأجنبية من الخارج في الوقت الحاضر.
أنا أشد الدولة العراقية بعدم الموافق على هذه الحالة في هذه المرحلة، لأنه هذه المرحلة احنا نقول بالعامية، نقول الناس حاليا كلهم جياع،
ما يلقى لقمة الخبز ونروح نوزع طحيننا للغرب أو للشرق أو للآسيويين. فأنا أقول بالنسبة للدولة يعني في رأيي الخاص أنه تحد من هاي المسألة وهاي العمالة إذا دخلت للبلد ما نعرف نتائجها مستقبليا شنو.
يذكر أن العراق استخدم العمالة الأجنبية بشكل واسع طوال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان في حرب شرسة شغلت طاقاته البشرية، وبعد غزو الكويت غادر معظم العمال الأجانب ولم يبق منهم إلا القليل. ولكن ومن خلال حركة العمال البنغالي نحو العراق مؤخرا يبدو أن المستقبل القريب سيشهد حركة واسعة للعمالة الأجنبية باتجاه العراق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، إلى عالم الشعر الشعبي والمواويل وأساليبه المنوعة الجميلة يعرضها الشاعر فالح الدراجي، وحلقة من برنامج مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر قدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل شعر، فأهلا ومرحبا مرة أخرى.
يوم قرصتني عقربة، يوم قرصتني عقربة، يا يوم لو شفتيها سبحان اللي مسويها، 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 راسها لرجليها.
حلقة خاصة عن الشاعر المبدع ميثاق الهلالي. أعزائي المستمعين، هذه الحلقة خاصة بقصائد وإبداعات الشاعر المبدع ميثاق الهلالي، حيث يقول في قصيدة يمعود دخيلك: وداعتك يقتل غيابك يا عذابك، وانا ودموعك وليلي وذكريات مكتفة بجرف الدمع دفن العطش، فلان يا معود دخيلك ما تدلين على بابك، شلون لو طول غيابك وانا جيت انسان من خلف الدموع، لسان ما يحكي اكتفى بحكي الدموع، وخلصت انفاسي كلها وجيت ادور انت وين انت وين، وصدفة صدفة ذبتني الدروب، اخر نفس طحت على بابك وقل لي بابك وين جيت المن جيت، ولك وين جيت المن جيت، فلان وين فلان وين، وانشفت من عيني قطرات السنين، شيعت نعش الشوارع والدموع، انشفت من عيني قطرات السنين وشيعت نعش الشوارع والدموع، ومتت كلي وشفي ظل يشرب غيابك، حتى باكر من ترد تقول جاني وتلقى من عند وصية شفي مصلوب على بابك، اي شفي مصلوب على بابك، شفي مصلوب على بابك.
لا تسافر واجبر شوي الخاطر فكر قبول، لا تسافر واجبر شوي الخاطر عندك اليوم وباكر راجع قرارك ثاني، عندك اليوم راجع قرارك ثاني، روح بس تتذكر هالايام لو انت ما تهواني
صحيح ما شوفك بعد طيب اخذ عنواني انت حنة مرضيته اتمنى لو تلقاني
اقلام الفتن قصيدة أيضا للشاعر المبدع ميثاق الهلالي. دنيا وبشر من حجر طفوا عيون الهوى ومن طفت عين الشمس من ردت منهم ضوى بعيوني شعلة وشمع شلي بعد بالضوء وزرعولي زرعولي على الدرب دمعة وضريح وجرح وشافوا رقبتي علم حكموا علي ذبح بس ما طحت والنبي أنا انذبح مو حيف ظل رأسي واقف علم وانقطع رأس السيف وشافوا بصدري وطن صاروا حوافر خيل بويا وداخه واللي كم صدر وداخه واللي كم صدر سحقوني من كل كتر وكل كتر يطلع صدر من صدر يطلع صدر من ظهر يطلع صدر صح انا واحد شنت بس واقف بصدرين وشافوني اي شافوني ازت الشمس يومية من تنتحر وارجع واطش عسم نجمات عيني نذر وارسم ارسم الليل شمع خاطر اشوف الدمع من يكتب على الورق ليه متيرد الشفق وحدوا اقلام الفتن واحتجوا على الوضع وقفوا لي على الدرب ورديت رديت ترى رديت وحدي نعم بس كان عندي خلل ورادوني اسب الدمع كسروا بقلمي ضلع بس قلبي ما ينجرع كي يكتب بمستحة وحط للجروح عيون واقلامهم زنجرت تكتب بالاحمر فقط وانا اكتب بكل لون وخلصت دمع القلم وخلصت دمع القلم وشربتني قاع الذمم خضرت ماي وعطش وخضرت يابس نعم بس طلع بي نحش وخافوا أزتهم سوى قالوا نسحق سحق ودقوا الحرب طبول وصح ناسي كل الشنت بس جيب جد من القدر يسحق على العقول بس جيب جد من القدر يسحق على العقول
وين أغلب يا أغلب حيرة وغيرة ارجف عليك
اطلبك روح حاير من تجي بياور دلاقيك يقول ميثاق الهلالي حاير حاير من تجي بياور دلاقيك ويا عين تكفي وبيها خليك لذلك لازم اتلقاك بالبيت حتى بكل كتر بالبيت تلاقيك المجرة انت اشتكفي الغرفة والبيت اسوي لك سمة خاطر تكفيك احضنك خاف حضنك والله محتار واقول لك خاف اقول لك خاف ابكيك اللي مطلوب دين شلون وياك اللي مطلوب دين شلون وياك اطلبك روحي حتى بروح اخليك اروح بورد جفك لاخر الكون وتيه بورد وجناتك ورد بيك ولك وشيلك بالجفن دمعة مجانين حتى تطيح عيني وما عبديك. اي والله اشيلك بالجفن دمعة مجانين حتى تطيح عيني وما ابديك. ردت من عندي روحي وما قلت لا. انت ردت من عندي روحي وما قلت لا. ذبحت بروحي روحي وجئت عزيك ولك خليتك رمح يم باب الجروح تدق باب المنية وما احاجيك. ارسمك ماي بس انت بخلق نار وتشعلني شمع بس ما اطفيك. الله تشعلني شمع بس ما اطفيك. تزعلني بكثر ما بالسما نجوم وانا ضعافهن اضحك ورضيك. عودك ينحني لو مرت الريح وانا شقد صلب بس انحن عليك. تمر بي حلم وتفزز الناس وما حد ينتبه بس انا فز بيك. وسولف لك سنيني ايش يبكن دموع دمحن دمع رايح دمعة تانيك. وقبل لا تمشي تنزف دمعة الشوق وينشف دمعته عن لايبة شيك. وقبل لا تمشي لا تمشي تنزف دمعة الشوق وينشف دمعته عن لايبة شيك. ذيك الجاية تدري طيتك الروح وما ظل شي بعد بس لازم انطيك. شوف اش باقي بيه بكيفك اختار. ايه شوف اش باقي بيه بكيفك اختار وانت براحتك واخذ اللي يكفيك. ولك انت براحتك واخذ اللي يكفيك اخذ اللي يكفيك. واخيرا هذه القصائد القصيرة للشاعر ميثاق الهلالي. خشب قلب المنصة وبالخجل بت بيت. اكو شاعر تشبقه وشاعر السبه. خشب قلب المنصه وبالخجل بت بيت. اكو شاعر تشبقه وشاعر السبه. اكو ديوان يقرا وما تقله يعيد وكله يرفع اذا تصفق الخشبه. قوه على النهر جف العطش كالتال طق جفن الورد وانفكست عيونه. أباص المدرسة رحنا الصبح طلاب وكل واحد بخشبة الظهر ردونه. ما أسولف فيك وأحسب لك حساب ما أسولف فيك وأحسب لك حساب. أنا أعرف وزنك ومقياسك أنت أصلا صغير وراسك صغير وبس أسولف فيك أكبر راسك. لا تحكي بعد ما تبكي العيون إلك واسترخصت منك صحبتي. كسرت خاطرك مو مشكلة هون حجري بمشكلة كسرة رقبتي.
خسرت سنيني في حبك بعتني واني لك شاري. خسرت سنيني في حبك بعتني واني لك شاري. عجيب القس والبقلبه عجيب القس والبقلبه بعد ذي عمر ما داري بعد ذي عمر ما داري.
أحبتي المستمعين لا نقول وداعا إنما نقول إلى اللقاء. إلى اللقاء بإذن الله. كنتم وبرنامج
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في تقديم عشتار التنين.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.